بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أو قال: لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم: سمعته من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ البخاري هنا باب التهجد، وكأنه لما ذكر في الباب الذي قبله في باب الصلاة قاعدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وأنه كان يصلي جالسا فيقرأ نحوا من 30 أو 40 آية، ثم يقوم فيقرأ وهو قائم. فإذا قضى صلاته، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نظر فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة الضجع. لما ذكر حديثا بقيام الليل كأنه وجد مناسبة أن يبدأ بباب التهجد، فذكر هذا الباب، فقال: باب التهجد بالليل. والتهجد لغة هو التيقظ من النوم بالليل، لأن الهجود في اللغة هو النوم. فالتهجد تفعل بمعنى التجنب، فالتهجد هو تجنب النوم أو إزالة النوم بتكلف. نعم، فمعناه كما قلت تجنب النوم، كما يقال تأثم أي تحفظ عن الإثم، وكما يقال تحرج تجنب الوقوع في الحرج. هذا معنى كلمة التهجد لغة، فمعناها الاستيقاظ وإزالة النوم. والبخاري رضي الله تعالى عنه إنما أراد إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض لحكمه هنا. نعم، وقد أجمع العلماء على أن صلاة قيام الليل ليست فريضة على الأمة، واختلفوا فيها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيرد ذلك معنا إن شاء الله. ولكن لم يختلف العلماء جميعا بأن بدء فرضية التهجد كان مع نزول سورة المزمل. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر السورة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة كاملة، حتى أنزل الله تعالى التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. مقتضى ذلك أيها الإخوة أن نسخ الفريضة في قيام الليل كان ووقع بمكة المكرمة. وقد حكى الشافعي رحمه الله عن بعض أهل العلم أن آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى آخر السورة، أن آخر السورة نسخ قيام الليل إلا ما تيسر منه، ثم نسخ فرض ذلك بفريضة الصلوات الخمس التي كانت بعد الإسراء. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة بمعنى الزيادة لغة. فهل هذه الزيادة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت واجبة عليه أم كانت مندوبة ومن باب التطوع؟ العلماء اختلفوا في ذلك. بعضهم قال كانت واجبة عليه، وبعضهم قال بل مندوبة وتطوعا، وكلا الفريقين احتج بالآية نفسها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقال بعض العلماء: نافلة لك يعني فريضة زائدة لك خصصت بها من بين أمتك. ففسروا النافلة هنا بأنها فريضة زائدة وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم. وصحح آخرون من العلماء بأن فريضة قيام الليل كذلك نسخت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نسخت عن أمته. ففسروا قوله سبحانه وتعالى نافلة لك أي زيادة لك تطوعا، لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت صلاة الليل زيادة في أجره وثوابه. وكما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومع ذلك ولو كانت بحق النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا، ولو كانت نافلة مندوبة، فالنبي لم يدع قيام الليل صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم من الليل حتى ورمت قدماه كما هو معروف، وسيمر هذا الحديث معنا إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الحديث الذي أورده البخاري بعد ذلك. روى البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد، يعني كان إذا قام في جوف الليل ليصلي، قال هذا الدعاء الذي سمعتموه. فمتى قال هذا الدعاء وهذا الثناء وهذه المحاورة وهذه المناجاة بينه وبين الله عز وجل؟ طبعا ظاهر السياق يبين بأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يدخل في الصلاة، وهذا ما قاله بعض العلماء، كان يقوله حين يستيقظ وقبل الوضوء، هكذا قال بعض العلماء. لكن رواية صحيح ابن خزيمة وقد روى هذا الحديث نفسه قد بينت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء وهذا الثناء بعدما يكبر، بعد تكبيرة الإحرام. فلفظ حديث صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر هذا الدعاء. نأتي إلى ألفاظ هذا الحديث الجميل الرائع الممتع الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، وابتدأ هذا الدعاء وهذه المناجاة بالحمد، فقال: اللهم لك الحمد، لك الحمد، وقدم الخطاب على ذكر الحمد، قال: لك الحمد. وهذا التقديم ماذا يفيد أيها الإخوة؟ يفيد الحصر والاختصاص. نعم، لك الحمد، وقال الحمد، فأل هنا تفيد استغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه وتعالى مستحق للمحامد جميعها سبحانه وتعالى، فهو مستحق للحمد بذاته ولأسمائه الحسنى ولصفاته العلى ولآلائه ولأفعاله العجيبة سبحانه وتعالى. لذلك بدأ بهذه الكلمة العظيمة: لك الحمد. ثم بين هذه الخصائص التي استحق بها الحمد، أو بعضها التي استحق بها الحمد سبحانه وتعالى، فقال: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. القيم، وهنالك رواية ستأتي معنا، أنت قيام السماوات والأرض. فالقيم والقيام والقيوم بمعنى واحد. ما معنى القيوم والقيام والقيم هنا؟ القيوم معناها كما قال العلماء هو القائم بنفسه مطلقا ويقوم كل موجود به سبحانه وتعالى، فلا يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود إلا به سبحانه وتعالى. فهذا معنى القيوم. ومعناه كذلك أنه القائم بتدبير خلقه سبحانه وتعالى، القائم بتدبير منافعهم وأرزاقهم وسد خلاتهم، الحافظ لملكه وإن اتسع. لذلك من عرف أنه سبحانه وتعالى قيوم بخلقه بتدبير خلقه اطمأن إلى تدبير ربه وسكن إليه وفوض أمره إليه واستراح وهو يعمل، لأنه موقن أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض. نرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر الحمد. لما كرره؟ كرره اهتماما بشأنه وليناط به في كل مرة معنى آخر، وهي كما قلت لكم جوانب استحقاق الحمد لله سبحانه وتعالى. وكأنه يقول لله: يا رب، خصصتك بالحمد لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات، خصصتك بالحمد لأن لك ملك السماوات والأرض، خصصتك بالحمد لأنك أنت نور السماوات والأرض. لذلك كرر الحمد هذا التكرار العظيم الذي ينبئ عن الثناء الكامل لله سبحانه وتعالى. فمعلوم لديكم أن الحمد معناه الشكر، بل هو أعم من الشكر، فالحمد هو الثناء الكامل على الله سبحانه وتعالى. ونذكر في وقت آخر إن شاء الله الفرق بين الحمد والشكر، وقد قال العلماء: الحمد أعم من الشكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك الشكر، وإنما قال لك الحمد، لأن الحمد معناه الثناء الكامل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ما معنى أنت نور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض. قال الغزالي: رحمه الله: النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، والظاهر الذي به كل ظهور، فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره الغزالي. وقال غيره: أنت نور السماوات والأرض، يعني أنت منور السماوات والأرض، وبك يهتدي من في السماوات والأرض. وقيل النور أي المنزه عن كل عيب، يقال فلان منور أي مبرأ من كل عيب. وليس بعيدا طبعا أن تكون كلمة النور بهذه المعاني كلها، فهذه المعاني كلها هي حقيقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو في الصلاة في جوف الليل، قال له وكرر الحمد، قال: ولك الحمد، أنت الحق. ما معنى الحق أيها الإخوة هنا؟ قال العلماء: الحق المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. الحق المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. وقال الإمام الغزالي رحمه الله، وهذا كلام جميل، قال: الحق هو الموجود الحقيقي بذاته الذي يأخذ منه كل حق حقيقته. عرفنا؟ الموجود الحقيقي بذاته الذي يأخذ منه كل حق حقيقته. طيب ما حظ العبد من كلمة الحق؟ قالوا: حظ العبد من هذا الاسم العظيم، من كلمة الحق، بعد أن عرفنا أنه يأخذ كل حق منه حقيقته، قالوا: حظ العبد أن يرى نفسه باطلا وزائلا، ولا يرى غير الله عز وجل حقا. لماذا؟ لأن العبد وإن كان حقا، يعني يرى نفسه قائما وموجودا وواقعا، فالعبد وإن كان حقا فليس حقا بنفسه، بل هو حق بالله عز وجل. وهذا ما تشير إليه الآية، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالعبد ولو كان حقا موجودا هو حق بذات الله سبحانه وتعالى. فإنك موجود بالله لا بذاتك، وأنت بذاتك باطل لولا إيجاد الحق لك. وقد قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إلى آخر الآيات. فإذا أنت بذاتك باطل، ولكنك أوجدك الله سبحانه وتعالى، فأنت حق بالله عز وجل. فهذا أمر يجب أن يلحظه الإنسان من نفسه لكي لا يغتر بوجوده، ويعلم أن استمرار وجوده إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقلت لكم كلمات لبعض الشعراء، كلمات جميلة جدا تعبر عن هذا المعنى. فقال، قال هذا الشاعر: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. من لا وجود لذاته من ذاته، فوجوده لولاه عين محال. فالعارفون بقلبهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. لذلك الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا، يعني مريدا بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. وحظ العبد من كلمة الحق ومن اسمه تعالى الحق، قال العلماء أن يمتثل كل أمر أمره به الله ويجتنب كل ما نهاه عنه الله. لماذا؟ قالوا لأن كل أمر من الله وكل نهي من الله إنما هو حق، فكلامه الحق سبحانه وتعالى وقوله الحق سبحانه وتعالى. قوله الحق إن كان أمرا أو كان نهيا. فحظك من هذا الاسم أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، ثم حظك من هذا الاسم أن تلتزم حق عبوديته سبحانه وتعالى بكليتك، فلا تقول إلا حقا، كما ورد في سورة الأعراف عن سيدنا موسى ماذا قال: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وهنالك قراءة: حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. فلا تقول إلا حقا ولا تفعل إلا حقا. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بهذا الاسم على هذا النحو الذي ذكره العلماء رضي الله عنهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ووعدك الحق. متى الوعد؟ الوعد يوم القيامة، ولذلك قال: ولقاؤك حق، فهو ثابت لا مرية فيه، وبالآخرة هم يوقنون. فلقاؤك يعني يوم القيامة، فهذا إقرار بالبعث بعد الموت، وأن مآل الخلق كلهم إلى الله سبحانه وتعالى سيوقفهم بين يديه للحساب وللجزاء، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى رب إن إلى ربك الرجعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. هنا قد يقول قائل: لما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن كل كلمة وحدها حق، لم يشمل هذا كله؟ يعني لم يقل مثلا وعدك ولقاؤك وقولك والجنة والنار والنبيون ومحمد حق؟ لا، أراد أن يبين أن كل قضية وحدها قائمة بذاتها، وكل قضية هي حق يجب أن تعترف به قضية قائمة برأسها. لذلك لقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هنا يتكلم عن ذاته عليه الصلاة والسلام، عن نفسه، فهو مقر ومعترف عليه الصلاة والسلام بأن الرسالة التي نزلت عليه هي حق من الله سبحانه وتعالى، فهو موقن بها، وهو يعلم أنها ليست إلا من الله عز وجل وليست من الشيطان، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم ماذا فعل النبي بعد أن قرر هذه الحقائق كلها؟ قال العلماء: بعد أن ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم ومحمد حق والساعة حق، قال: رجع إلى مقام العبودية لله عز وجل، ونظر إلى افتقار نفسه، فنادى ربه بلسان الاضطرار مع الانكسار لله عز وجل، فقال: اللهم لك أسلمت. انظروا إلى هذا النداء وهذه المناجاة الخاشعة الخاضعة المتبتلة من النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت، أي لك انقدت وخضعت لأمرك ونهيك، وبك آمنت، وعليك توكلت، أي اعتمدت عليك ووثقت بك وفوضت أمري إليك. وانظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقدم الخطاب: لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت. لماذا هذا التقديم؟ لإفادة الحصر. لما يقول عليك توكلت يعني لا على أحد سواك، عليك توكلت. نعم. ثم قال وإليك أنبت. أنبت إليك يعني رجعت في تدبير أمري إليك مقبلا بقلبي عليك. هذا كله في جوف الليل، والله سبحانه وتعالى يسمع نداءه ويسمع مناجاته. أنا أرجو أن يعني نفعل هذا جميعا إن شاء الله، وأن نحفظ هذا الدعاء الجميل الرائع ونقوله في قيام الليل، وعسى أن يكون في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ليكون امتثالنا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وعاجلا إن شاء الله. ثم قال وبك خاصمت. بك خاصمت يعني من خاصمني من الكفار في الدين، بما أعطيتني من الحجة وبما لقنتني من البرهان، فبك خاصمت. ثم خاطب ربه قال وإليك حاكمت، يعني يا رب جعلتك أنت الحكم فيما بيني وبين من جحد الحق، فأنا لا أتحاكم إلى غير أمرك وإلى غير شرعك ودينك. وإليك حاكمت يعني لا إلى أحد سواك. ثم قال بعد هذا كله، يعني هذه غاية العبودية لله، أتريدون يعني أرقى من هذه العبودية؟ لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت، إليك أنبت، بك خاصمت، إليك حاكمت. بعد هذا كله قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. قد يقول قائل كيف يقول النبي فاغفر لي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أيها الإخوة جواب جميل، هو أن الإنسان المؤمن كلما ارتقى في مراتب العبودية لله ازداد تعظيمه لله، وازداد تعظيم قلبه لله، فشعر بتقصيره في جنب الله. كلما ازداد ترقيا في مراقي العبودية شعر بتقصيره في جنب الله، وأنه لم يعبد الله حق عبادته، لذلك يقول اللهم اغفر لي. وأنت في الصلاة مهما صليت صلاة خاشعة، ومهما فاضت فيها عيناك وخشع فيها قلبك وارتجف فيها فؤادك ولان فيها جلدك، بعد أن تنهي الصلاة ماذا تقول؟ أول ما تقول أستغفر الله. فأنت تستغفر الله سبحانه وتعالى، لأننا مهما فعلنا لن نعبد الله حق عبادته سبحانه وتعالى. هذا لكي لا يدل أحد منا بنفسه على الله، ولكي لا يمن أحد على الله بأنني صليت وخشعت وخضعت. لا، يجب عليك مهما فعلت أن تستغفر الله عز وجل، لأنك مهما فعلت حق الله أعظم. صحيح؟ حق الله أعظم. من عبر عن هذه الحقيقة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك رأينا بعدما قال هذا كله قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر. معنى المقدم والمؤخر هو الذي يقرب ويبعد، فيقرب سبحانه وتعالى من قدمه، ومن أبعده فقد أخره. اللهم قدمنا إليك، قربنا إليك يا رب العالمين. لذلك هنا أنت المقدم تقرب من تشاء، وأنت المؤخر تبعد من تشاء. فالله سبحانه وتعالى قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم، وأخر أعداءه وجعل الحجاب بينه وبينهم، لأنهم بعداوتهم هم حجبوا أنفسهم عن الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا هذه الكلمة فيها غاية التبرؤ من الحول والقوة، ولذلك ورد في بعض الآثار بأن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله أسلم عبدي واستسلم. فهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تبين أن الحول والقوة والطاقة والقدرة بيد الله عز وجل، فمنه الاستمداد وبه الاستعانة وبه الاستغاثة، كما جاء في درة سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك كان في آخر هذه المناجاة ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذه قضية عظيمة رائعة جدا، يبين أن الاعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا رب أنت الذي قويتني على الصلاة، وأنت الذي أعنتني على هذه المناجاة، وأنت الذي أقدرتني على القيام بين يديك. لذلك لما تدعى إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا شك أن هذا الحديث العظيم يبين، بدأ به البخاري ليبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في جنح الليل وفي جوف الليل، وكيف كان هذا النداء المنطلق من هذا القلب النبوي العامر بمعرفة الله سبحانه وتعالى والعامر بتعظيم الله عز وجل والإقرار بحقوق الله عز وجل والاعتراف بقدرته وقوته. نسأل الله تعالى أن يعطينا نفحات من هذه النفحات، وأن يكرمنا بهذه التجليات التي أكرم بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري بعد ذلك باب فضل قيام الليل. ففي هذا الباب ذكر هذا الحديث، فقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر ح، يعني هنا تحويل في الإسناد، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت، هكذا يقول ابن عمر، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد في عهد رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. ابن عمر يقص بأنه كان يشتهي أن يرى رؤيا ليقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. طبعا إذا قصوا الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر لهم هذه الرؤيا، وتعبير النبي عن تفسير النبي للرؤيا حق، لأن تعبير الأنبياء هي بتعليم من الله عز وجل، كما قال الله عن سيدنا يوسف كذلك لنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال كما ورد في القرآن الكريم ذلكما مما علمني ربي. فكانوا يقصون الرؤى على النبي عليه الصلاة والسلام ليعرفوا تفسيرها فيستفيدوا منها في دينهم وفي دنياهم. وفعلا ابن عمر بعد فترة رأى هذه الرؤيا، وكان ينام في المسجد، يعني كان عزبا آنئذ، قال كنت شابا يعني قبل أن يتزوج، كأنه حين يتزوج لا يكون شابا يعني. قال وكنت شابا أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في النوم هذه الرؤيا، رأى كأن ملكين أخذا به فذهبا به إلى النار. اللهم أجرنا من النار. يعني هذه الرؤيا التي طال انتظاره لها. نعم. قال فإذا كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر يعني مبنية كما يبنى البئر، وإذا لها قرنان، قرنان جانبان يعني الجداران اللذين الجداران اللذين يبنيان على طرفي البئر، تعلق عليهما الخشبة التي توضع فيها البكرة. نعم. قال وإذا لها قرنان يعني جانبان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. هنا سيدنا ابن عمر لم يذكرهم سترا عليهم. انظروا إلى ذوق ابن عمر وإلى فهمه رضي الله عنه. قال فإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، يعني صار على حافة النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، وفي رواية لن تراع يعني لا خوف عليك، لا تخف، لا خوف عليك من مكروه يصيبك من النار. هذه هي الرؤيا، استيقظ عليها ابن عمر رضي الله عنه، ومن حسن حظه أن آخر كلمة أن الملك قال له لم ترع. نعم. قص هذه الرؤيا على أخته حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فهنا لو بمعنى ايه؟ الحث، ليست شرطا هنا. نعم. للتمني، من باب الحث على ان يصلي من الليل. نعم الرجل، هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمر، ونعمة هذه الشهادة، لكن قال لو كان يصلي من الليل. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الرؤيا وبين قيام الليل؟ كيف فسر النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا ولم ترع بقيام الليل؟ قال العلماء في ذلك، قال لأن ابن عمر قد دنا من النار وخاف منها، وقال في الرؤيا أعوذ بالله من النار، ورأى فيها أناسا قد عرفهم. نعم. فلما قال له لم ترع أي لم تعرض عليك لأنك مستحقها، ولكنك ذكرت بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه إذا قام من الليل وقد أدى الفرائض، يعني بفعله للفرائض، ليس مستحقا لدخول النار ولكنه دنا منها، فبقيام الليل يبعد عنها ويكون بينه وبينها حجاب. رأيتم إلى هذا المعنى؟ معنى عظيم. ذاك البخاري ذكر هذا المعنى هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ذاك الرجل الصالح العظيم الفاضل، نعم، ومع هذا وجد نفسه أنه اقترب من النار. لذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل حجاب بينه وبين النار. انظروا إلى فهم ابن عمر، بل إلى سرعة استجابته رضي الله عنه. هذه الكلمة يقول عنه سالم ابنه، وهو الذي روى هذا الحديث، قال فكان بعده لا ينام من الليل إلا قليلا. ما هذه الاستجابة العظيمة؟ هذا الفرق بيننا وبين الصحابي أيها الإخوة. يا ترى بالله عليكم من سيقوم الليل في هذه الليلة؟ مين نوى يقوم الليل في هذه الليلة؟ قليل شايف، مو الكل. ارفعوا إيديكم ممن أراد أن يقوم الليل إن شاء الله. نسأل الله، إذا سنقوم الليل هذه الليلة ونقرأ هذا الدعاء بإذن الله، ليس هذه الليلة فقط وإنما فيما سيأتي إن شاء الله من الأيام. لأن كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إشارة قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل، يعني حتى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرا جازما كما ترون. ما قال له يا ابن عمر أو بلغي أخوك، ما قال النبي عليه وسلم للسيدة حفصة بلغي أخوك أن عليه أن يقوم الليل، قال النبي هذا؟ لا، قال بسورة الغيبة، قال نعم الرجل عبد الله بس لو كان يصلي من الليل. هذه الكلمة وحدها كانت كفيلة بالنسبة لابن عمر رضي الله تعالى عنه ألا يدع قيام الليل، بل كما قال ابن سالم لا ينام من الليل إلا قليلا. والآيات التي فيها ذكر قيام الليل ما أكثرها أيها الإخوة. قال تعالى في وصف عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. انظروا وبالأسحار هم يستغفرون، يعني مع طول القيام ومع ذلك بالأسحار يستغفرون لأنهم ما عبدوا الله حق عبادته. وقال في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هنا نجد في هذه الآيات أيها الإخوة فعلا ربط بين هذه الآيات وبين الرؤيا التي رآها ابن عمر. ما الربط بين الرؤيا وتفسير النبي لها؟ بأن هؤلاء عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم، وقال سبحانه وتعالى في أهل الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأيها الإخوة، يعني الذين كانوا يقومون الليل وأذاقهم الله سبحانه وتعالى حلاوة المناجاة ومتعة صلاة قيام الليل، وأسأل الله أن يذيقنا ذلك جميعا إن شاء الله، هؤلاء أيها الإخوة عبروا عما وجدوه وعما تذوقوه، عبروا عن ذلك بهذه الكلمات. واسمعوا بعضها، نقلت لكم بعض هذه الكلمات الجميلة التي كان يجدها في قلوبهم الذين كانوا يقومون في الليل. وصلاة قيام الليل فيها الإخلاص التام، لا يراك فيها أحد، لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض الصالحين، اسمعوا هذا الكلام الجميل، قال أهل الليل في ليلهم، يعني قيام الليل، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال رجل آخر من الصالحين، قال ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل القيام في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. أرأيتم إلى هذا التذوق، إلى هذه الحلاوة الرائعة التي وجدها هؤلاء. وقال بعضهم، أنا وأغفلت الأسماء، قال بعضهم لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة، أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم. يعني هذا الرجل يعتبر هذه اللذة آتية له من الجنة، لأنه لا يوجد من لذائذ الدنيا شيء يشبه لذة قيام الليل. لذلك قال لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة، أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم. وقال آخر ذكرت اسمه معروف، هو محمد بن المنكدر من كبار الحفاظ والمحدثين، نعم، والأولياء، يقول ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة. هذا التذوق الرائع الذي يعني أحس به أولئك عبروا عنه، يعني لم يستطيعوا إلا أن يعبروا عما وجدوه من لذة قيام الليل فقالوه لكي يرغبوا الناس في هذه المتعة العظيمة بعد أن طبقوا أمر الله عز وجل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك خاسر ومحروم من فاته قيام الليل، خاسر ومحروم. لذلك القصلاني قال: روي عن محمد بن المنكدر عن جابر بأن أم سليمان قالت لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. وكان قال بعض العلماء يقف عند بعض طلاب العلم والمريدين، نعم، يقول لهم: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. اللهم لا جعلنا من المتحسرين يا رب العالمين. لذلك نحن أيها الإخوة نستفيد من هذا الحديث سرعة انقياد ابن عمر رضي الله عنه وشدة طواعيته لإشارة النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن قال له: لو كان يقوم من الليل فإذا به لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. إذا اتفقنا نحن إن شاء الله على أن يكون لنا ورد كل ليلة من قيام الليل، اتفقنا على ذلك إن شاء الله تعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا ممن يناجيك في جوف الليل يا رب العالمين، واجعلنا من الذين قلت فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اجعلنا من الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الغافلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.